السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لا شك أن الجو حار، ويعني أنا أشفق عليكم من هذه الحرارة، ولكن أظن يخفف من حرها برد القلب بذكر الله. اللهم ارزقنا قلوبا تطمئن بذكرك يا رب. برد القلب بذكر الله. اللهم ارزقنا قلوبا تطمئن بذكرك يا رب. فهذه الأجواء الخارجية لا تأثير لها، بل هي قضية ما ذكرت قبل ذلك من استمراء المر واستعذاب العذاب، فيصبح العذاب في سبيل الله عذبا، ويصبح المر في سبيل الله حلوى. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص الذي يجعل مر العذاب حلو المذاق في حلوق المؤمنين الموحدين. وقفنا مع منزلة الفكرة، وهي منزلة أيها الإخوة تستحق الوقوف طويلة. الفكرة، لأنني أرى أن كثيرا من الملتزمين، وأنا حريص أن أخاطب هذه الفئة أيها الإخوة، تستحق الوقوف طويلة. الفكرة، لأنني أرى أن كثيرا من الملتزمين، وأنا حريص أن أخاطب هذه الفئة المحترمة من فئات المجتمع، وإن تجاهلها المتجاهلون فإن لها الثقل الأكبر. قد سعد بعض الملتزمين كثير من الإخوة حينما قرأ في إحدى الجرائد أن في ندوة عقدت بجامعة القاهرة حضرها بعض الوزراء والمفكرين والمحافظين، وذكر فيها أحد محافظي المحافظات وهو دكتور كبير، أن أكبر ثقل في مصر بعد الثقل الجماهيري المعروف هو ثقل الدعوة الإسلامية وثقل الملتزمين خصوصا. فقلت الأمر لا يحتاج إلى احتراف أحد لكي يصير حقيقة واقعة. الأمر حقيقة واقعة رغم أنف الجميع من وجود ملتزمين في الشارع وفي الواقع بثقل، ولكن من أين يأتي هذا الثقل؟ تذكرون قديما خطبة كانت بعنوان الوزن الحق، الوزن الحقيقي، تذكرون فيها أنني ذكرت أن الإنسان إنما يعتمد ثقله بثقل الإيمان في قلبه. اللهم ثقل موازيننا يا رب. واستشهدت فيها بأن الرجل الذي يأتي يوم القيامة ب99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مد البصر في الحديث مشهور، ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول: ما تصنع تلك البطاقة أمام هذه السجلات؟ فإذا وضعت البطاقة في الميزان طارت السجلات وثقلت البطاقة. قلت: أليس لكل مسلم بطاقة مثل تلك البطاقة ولا لا؟ ولكن بعض المسلمين سيدخل النار. لماذا خفت بطاقتهم وثقلت بطاقة الرجل الذي ليس له إلا هذه البطاقة؟ أظنني ذكرت ساعتها أن سر ثقل بطاقة الرجل هو ما قام في قلبه من معاني لا إله إلا الله. فقد ثبت في الحديث أن صحف الأعمال توزن، اللي هي البطاقة، وأن الإنسان نفسه يوزن، وأن الحسنات تأتي لها أجرام توزن، فيوزن الإنسان وتوزن الصحف التي كتب فيها عمله ويوزن عمله نفسه، فبذلك يسكن. يسكن، فكما قلت أن الثقل الحقيقي في واقع المصري، أن الثقل الحقيقي في الشارع هو ثقل الإيمان في قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا يبشر قلوبنا. الثقل الحقيقي هو ثقل الإيمان. ليست القضية قضية اللسان ولا قضية المظهر، وإن كنا نقول أن المظهر مهم جدا في تكثير سواد المسلمين في هذه الأيام، ولكن بما قام في القلب من معاني الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا تثقل به موازيننا. نعم إخوتي، فقضية الفكرة التفكير استعمال العقل لله. كثير منا اهمل هذه القضيه، بل قلت ان كثيرا من المنتظرين يؤدي عباداته بصفه روتينيه، حتى هذه الدروس والمجالس ياتيها بصفه روتينيه، ياتي فيجلس يسمع يمشي، يحضر الجمعه يسمع يمشي، يلبس ياكل يشرب يتخاطب، كل هذا روتينيات عبادات من تكرارها اصبحت عادات. هذه لن تصلح من الواقع شيئا. لذلك نحن نحتاج ان نستعمل عقولنا لدين الله. قد ترى الشاب في الثانويه العامه او هو طالب في الجامعه يحفر ذهنه ويستخرج لب لبه وعصاره قلبه باسلا وحده وجسمه بل وثمه في سبيل ان يحصل على اعلى الدرجات واعلى الشهادات. الا تستحق الجنة منا مثل ذلك؟ ان نبذل لها من قلوبنا ودمائنا واوقاتنا وصحتنا وعقولنا لكي نرتفع في الجنة درجة. الله عز وجل قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم لا يصلاها مسموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نميت هؤلاء اصحاب الدنيا وهؤلاء اصحاب الاخرة هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أظنني ومن على هذا المنبر حدثتكم عن الحسرة وقلت إن أشد الحسرة أن يأتي رجل كنت لا تقيم له وزنا في الدنيا فيتخطاك ويعلو عليك في الجنة حسرة، فما بالك إن كنت في النار وهو يطلع عليك وهو في الجنة، أو أن يشفع لك ويخرجك من النار. إنها حسرة حقيقية يا إخوتي، سامحوني. لذلك نحن بحاجة إخوتي إلى أن نرقى، إلى أن نرتفع في الجنة درجات، إلى أن نرتفع إلى أعلى درجات. هذا علو الهمة في طلب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ألا نرضى بمنازلها الواطئة فحسب، بل نطمع، والطمع فيما عند الله طمع لذيذ، نطمع أن نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا الأمر يحتاج إلى التفكير، إلى أن يتدبر العقل كيف يصل إليه. لذلك قال ابن القيم: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وهي تحريك القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. قلنا أن تعريف الفكرة يشتمل على ثلاث قضايا. القضية الأولى تحريك القلب، وذكرنا أن التحديد شدة النظر بالحدقة، فعلى ذلك أن يكون للقلب حدقة ينظر بها ويرى. وتحدثنا في عمى القلب وبصيرة القلب. اللهم نور قلوبنا. ثم القضية الأخرى إلى جهة المطلوب، وتوقفنا هنا مع ما المطلوب، مع ما المطلوب. وقفنا نقول أن المطلوب هو الله، وهذا مقتضى التوحيد. المطلب الأعلى هو الله، وموقوف الحصول على همة عالية ونية صحيحة لكي يكون مطلبك الله. يتوقف هذا على همة عالية ونية صحيحة. إنني كثيرا ما أنظر إلى من يطلب الدنيا، يطلب الدنيا لانشغال في قلبه. سبحان الله العظيم. كنت أتحدث مع أحد إخواننا وهو يتكلم بحمية بالغة على مبلغ له عند أحد الإخوة أخذه منه ظلما وعدوانا، حمية يكاد ينفجر منها عقله. لو رأيته وقد جحظت عيناه وعلى صوته وانتفخت أوتاده واحمرت وجهه ويتكلم بكل جسمه من أجل بضع مئات من الجنيهات. فقلت كلمة جاءت هكذا من عند ربنا، قلت له يا أخي ده مهما يكن راحت ولا جت دي دنيا. فإذا كل ما ترى وكأنك صببت عليه كما يقولون دش بارد، وجلس ليضع يده على رأسه. فتفكرت بعد أن قلت، تفكرت في الكلمة، يا أخي هي واحد ولا جت دي ايه؟ دي دنيا، دنيا. إنها كلمة فعلا تشعرك بتفاهة هذه الدنيا. فلذلك يحتاج أن يكون المطلب الأعلى لك الله، أن تكون همتك عالية. فإذا اختلفنا في مليون أو مليونين أقول لك إيه؟ دي دنيا. هذا ليس تسويغا لأكل أموال الناس بالباطل، ودي دنيا. وإنما أن تكون أنت ترى بعض السلف من العلماء عالم، جاءه رجل مضى إلى الحج فخلف عليه قطاع طريق فأخذوا ماله وما معه، فرجع يبكي إلى العالم ويشكو إليه سرقة ماله، فقال لئن كان حزنك على مالك أشد من حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين فما نضحت لله ورسوله. أن يكون حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين، ينبغي أن تكون حميتنا لديننا أشد من حميتنا لأنفسنا ولأموالنا ولأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا. أن تكون حميتنا لديننا أعظم. عجبت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت في امبارح احنا أمة ما بتنكسر، ما تزعلوش مني، أمة ما عندها دم. الرسول يقتل ويهان ثم نحتفل بالمولد وناكل حلوى وننام. لو أننا أمة تحس ما سقنا طعاما على شهوة ولا عشنا لشهوة حتى ننتصر للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كيف نحتفل بالمولد ونرقص ونغني ونرمي حفلات ونخطب ورسولنا يهان اللي احنا بنحتفل بيه؟ يشتم. المقصود يا شباب انه لا بد من همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعسر عليه الوصول. فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت بالله وحده دون غيره، وان كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة اليه، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، فاذا توحد المطلوب وهو الله وتوحدت الطريق وهي متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا فعل ذلك وصل الى المطلب الاعلى. ولا يتم ذلك الا بترك ثلاثة اشياء: اولا العوائد والرسوم والاوضاع التي احدثها الناس. يقول ابن القيم في الفوائد في موضع اخر: الوصول الى المطلوب موقوف على هدر العوائد وقطع العلائق. فالعوائد خلي بالك هي دي اللي بنسميها التخلص من رواسب الجاهلين. العوائد السكون الى السعه والراحه وما ألفه الناس واحتادوه من الرسوم والاوضاع التي جعلوها بمنزله الشرع المتبع، بل هي عندهم اعظم من الشرع، فانهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. كما ذكرنا ان من الشبهات في وجه النقاب ان الناس لم يألفوه ولم يعتادوه، فاذا ارتدت المرأة النقاب بامر زوجها فان اهلها واهله يكادون يستون بها. ايه بنت عملت كده؟ كانها فضيحة، ساعات يرونه وقد اعفى لحيته او قصر ثوبه. مصيبة مصيبة بريئة. فان الناس اشد من انكارهم على من خالف الدين. فاولا لا بد من الخروج عن المألوف، عن الحوائد، لا بد من هجر الحوائد. هذه الاوضاع والرسوم قد استولت على طوائف من بني ادم، فربي عليك الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سننا، بل هي اعظم من عند اصحابها من السنن. الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع. احفظ الكلمتين دول: الواقف معها محبوس. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: لما ادخلوه السجن قال المحبوس من حبس قلبه عن الله تعالى، والمأسور من اثره اواه. ما يقول عليه محبوس يقول انا مش محبوس، انا سنتي ومستاني في صدري. المحبوس من حبسه، من حبس قلبه عن الله تعالى. والمأسور المأسور، المأسور على الحقيقة من أثره أواه. فالذي يتقيد بالعوائد والأوضاع بالعادات والتقاليد بالعرف فيما خالف الشرع إنه حين ذاك محبوس، محبوس قلبه عن الله تعالى. الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، منقطع عن الله سبحانه وتعالى. عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب، من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها بالحوائج بعادات، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول. وهذا اعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ الى الله ورسوله. اعظم حاجب يمنعك من الوصول الى الله ورسوله هو العوائد، العادات، التقاليد، الاعراف. اعظم ما يربطك بالارض يمنعك من الوصول والخروج، التخيل بها فيما خالف الشرع. يقول ابن القيم: الوصول الى المطلوب موقوف على اجر العوائد وقطع العوائق. عشان توصل لربنا وذنوب بقى التماسا له، هي تحريك القلب الى جهة المطلوب التماسا له. الالتماس الطلب لكي تصل اليه هناك عوائق وهناك علائق. شوف نقيم النقطة اللي معانا، بيقول هجر الحوائق التي تعوقه عن افراد مطلوبه وطريقه وقطعها. هجر العوائق، العوائق ما هي؟ اسمع، يقول الشيخ: اما العوائق فهي انواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فانها تعوق القلب عن سيره الى الله. الحوائق الظاهرة والحوائق الباطنة. قال تعالى: وذروا ظاهر الاسم وباطنه. ذروا ظاهر الاسم وباطنه. انتبه، هذه العوائق هي المخالفات ظاهرة وباطنة، تعوق القلب عن سيره الى الله وتقطع عليه طريقة، وهي ثلاثة امور: شرك وبدعة ومعصية. شرك ان يكون في القلب مألوها، ان يكون في القلب مألوه غير الله. مألوه يعني محبوب، محبوب مطاع. فهمت او سمعت؟ تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انا ملاحظ ان احنا قللنا الصلاة على النبي اليومين دول شوية، والايه حكاية؟ وكلما زدت في الصلاة على النبي زدت خيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اما العوائق فهي انواع المخالفات، وهي ثلاثة امور: شرك. اذا وقع الشرك في قلبك، شرك وقع الشرك في قلبك، فالله غيور. احذر ان يطلع على قلبك فيجد فيه غيره فيطردك عن جنابه. احذر. القلب كما قلت مثل الاواني المستطرقه. عارفين نظريه الاواني المستطرقه؟ انه اذا زاد في جانب استوى في جميع الجوانب، استوى في جميع الجوانب. فكذلك الظاهر والباطن، ظاهر المسلم وباطنه نفس الشيء. كلما زاد شيئا في ايمانه زادت افعاله الخارجيه من الحسنات، واذا زادت افعاله الخارجيه من الحسنات زاد الايمان في قلبه. واضح؟ الايمان كما هو عقيده اهل السنه والجماعه يزيد وينقص. يزيد ليه؟ بالطاعات، وينقص بالمعاصي. فكلما زدت من الطاعات زاد الايمان في قلبك، وكلما زاد الايمان في قلبك زادت الطاعات، زادت الطاعات. فلذلك نقول ان هذا القلب اذا وقع فيه شرك تحركت الاعضاء على مقتضى الشرك، وعمليه احلال واخراج الايمان مع النفاق، التوحيد مع الشرك، هي كذلك ان عملية ازاحة واحلال. كلما دخل التوحيد في القلب طرد الشرك، واذا دخل الشرك في القلب طرد التوحيد. وكذلك النفاق مع الايمان. فلذلك لابد لازالة عائد الشرك من تدريب التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. يزول عائق الشرك بتدريج التوحيد. وسر التوحيد واصله ان تحب الله بكل قلبك. غاية الحب مع غاية الذل، حب مع ذل الله عز وجل، حين ذاك تكون عبدا. وارقى مراتب الانسان ان يكون لله عبدا.
أجل آية الشرك
بأن يقر في قلبك توحيدان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
توحيد الربوبية يجرد لك الأصل أن الذي يخلق ويرزق من؟ الله. وأن الذي يعطي ويمنع من؟ الله. وأن الذي يميت ويحيي من؟ الله جل جلاله. فإذا علمت ذلك جربت العبادة لله في توحيد الألوهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ فلذلك لكونه يخلق أعبده فيتعلق القلب به. هذه قضية التوحيد ببساطة، أنك تعلم أنه ما من شيء في الكون إلا وبيد الله تحريكه وتسكينه وتوجيهه، فيتعلق قلبك بالله لأنه القاهر
فوق عباده ومخلوقاته. إذا تعلق قلبك بالله تماما فحينذاك تكون موحدا، فلا تصرف شيئا من عبادته لغيره. بمعنى معلش قضية التوحيد عايزين نبسطها إلى أقصى حد، إلى أقصى حد. إخوتاه،
كما أن دعاء غير الله شرك،
حين تقول يا بدوي اديني ولاد، يا حسين اشفيني، يا سيدة ارزقيني، هذا شرك ولا لا؟
مثله النفس، الخوف والرجاء. احيانا
يتعلق قلوبنا بخوف ورجاء المخلوق، صح ولا لا؟ نعم. ازاي
انسان لا يعمل،
عاقل ومتخرج بقاله 2 سنين 3
واراد ان يشتغل، فواحد جار عرف واحد هيكون وصفة يشغله، فيتعلق قلبه بهذا الانسان.
خلي بالك عشان تفهم القضية على وجهها كيف تكون شركا،
هيتعلق قلبه بهذا الانسان. فالانسان ده يبدا يحركه بالضبط زي العرائس المتحركة بفتت، يعني لحيتك دي طويلة اوي لو هزبتها وخفتها شوية يبقى احسن عشان يقدر يشغلك. يعمل ايه؟ يبدا يهذب الحيط. طب وانت جاي
بلاش موضوع الجلابيه والطاقيه والحاجات دي، البس قميص وبنطلون كده وحط فوسفين في شعرك ولمع نفسك وتعالى.
ماشي جه قالوا لا مش هتشتغل ايه لما تحلق لحيتك. هنا طاعه المخلوق في معصيه الخالق دليل على ان هذا المخلوق يعبد من دون الله. الخوف والرجاء وتعلق القلب بالمخلوق. على مثل هذا فقيس، قيس زوجته،
لو سألتني هقول لك،
على مثل هذا فقيس زوجته هي تزوجها وهو رجل فقير الحال ان جاي على قد الرايح.
بعدما تزوج كان يرفض اعمالا كثيرة تضيع له دينه، بعدما تعلق قلبه بها تعيس عبد المرأة،
بعدما تعلق قلبه بها
ماذا تقول؟ لا العيسى دي ما تنفعنيش،
لازم تشتغل سنتين عشان عايزين نغير الانترنت، وعايزين نجيب فيديو، وعايزين نحط تلفزيون، ونريد ونريد ونريد.
وانا اريد ان افرد الكلام عن التلفزيون مرة اخرى بمحاضرة، لانني قد انبئت ان بعض الملتزمين وللاسف الشديد بدا يفتن ويتراجع ويقتني التلفزيون عبادة لامرأته، عبادة لزوجته، عبادة لاولاده، عبادة للعادات والتقاليد والمجتمع، خوفا من حماته، رجاء رضا حماه، الى اخره من عبادة غير الله. المسلم الموحد عبد لواحد هو الله، فحين يتحرك لا يتحرك حركة الا وهو يسأل سيده ومولاه، مولاه اجيب تلفزيون ولا لا، استفتي الصرح، اسأل كيف يكون الامر، اتبع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول ان اول حائط من الحوائط السر جزول تجريد التوحيد. حين تجرد التوحيد فلا يكون في قلبك متعلق الا بالله، فحين ذاك يزول هذا الحائط الشديد الصلابة، بان لا تطلب رضا البشر بل تطلب رضا الله. مين؟ لا تطلب ثناء البشر ومدحهم ولا تخاف ذمهم وعيبهم، بل يتعلق قلبك باسمك عند الله فتخشى ان تسقط من نظر الله. ثلاثة، حين يتحقق تجريد التوحيد يزول عائق الشرك. متى يتحقق تجريد التوحيد؟ حين يتيقن قلبك ان المعطي المانع على الاطلاق هو الله لا البشر. وان يردك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفصله، فلا راد لفصله. اسمع الى قول الملك، وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. حين يتعلق القلب بالواحد يزول البشر. انها كلمة عظيمة لشيخ الاسلام ابن تيمية حين يعرف الاخلاص فيقول: الاخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى. اول شيء تصلي: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى. ويقول ابن القيم: اذا تعاملت مع الله فاسقط الناس من حسابك. حين تتعامل مع الله واقف تصلي ركعتين لله، الناس دول ما لهمش حساب عندك، كانك تصلي في صحراء جرداء ليس امامك الا الله. واذا تعاملت مع الناس فاسقط نفسك من حسابك. العائق الاول الشرك ويزول بتدريج التوحيد. العائق الثاني البدعه ويزول بتحقيق السنه. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. العائق الثاني البدعة. البدعة كما ذكرت لكم هي طريقة في الدين مخترعة تضاد الشرعية وليست بشرعية، ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى. طريقة في الدين مخترعة. الله عز وجل لما تعبدنا: وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، لم يرد ان يعبده على هوانا، وانما على مراده منا، فارسل الينا رسولا وانزل مع الرسول كتابا فقال: اعبدوني بكذا بطريقه النبي كذا صلى الله عليه وسلم. هذه اعبدوني في الصلاه وصلوا كما يصلي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك اي طريقة تخالف طريقة النبي محمد فهي بدعة.
وظل في هذا الباب اناس كثيرون ظلوا في التعبد. انظر الى الصوفية لعلهم اشد الناس اجتهادا في العبادة كانوا. اما اليوم فلا عبادة ولا توحيد. شاهد انهم ظلوا من باب الاستحسان من باب التسريع بالذوق والوزن. اذا ذاقوا جربوا عباد قال يا اخي لا تتخطى الصفوف اجل تصلون. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. الصوفيه جربوا عباده مثلا الذكر. الله قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهل من القول بالغدو والاضلال اذكر صباح المساء ولا تكن من الغافلين. وقال فاذكروني اذكركم. وقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا نص مطلق من الفاظ العموم. اذكر الله ذكرا كثيرا. هم اخذوا هذا النص وبداوا يجربون اذكارا من عنديات انفسهم مؤلفه. تجد رجلا منهم صاحب طريقه مشهوره اسمها طريقه التيجانيه يؤلف صلاه على النبي محمد اسمها صلاه الفاتح. وثم يقول يضع حديث ان من صلى على رسول الله بهذه الطريقه وبهذه الصيغه له كذا وكذا وكذا وهيجرى له وهيحصل له وهيروح وهيفتحوا له ويعملوا له ويسووا له. سبحان الله. نتيجه ايه قال الكلام ده؟ نتيجه انه جرب فوجد لذه، وجد حلاوه، ذاق طعما لهذه اللذه فقال تبقى دي كويسه. هذا هو الترجيح بالذوق والايه؟ والوزن. قلنا بلفظ الذوق والوزن خدوه من الحديث ذاق طعم الايمان وثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان. فخدوا لفظ ذاق ولفظ وجد وسموا الذوق والايه؟ والوزن. وبنوا عليهم الترجيح بالذوق والوزن. هي دي البدعه. من هنا تنشأ البدعة. كما ذكرت في درس الخميس الماضي انك تيجي تلاقيهم بعد ما يؤذن الاذان خلص اذان حد لا اله الا الله ويبدا صل اللهم صل عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا اول خلق الله صلى الله عليك يا خاتم رسول الله كله بدعة. لان الاذان عباده فلا ينبغي الزياده في الاذان الى الفاظ اللي انت بتزودها ببدع. ولك ما بيحبوش الناس يجي من الاذان والاقامه يمسك الميكروفون ويقرا الربع تقول له بدعه. الناس ما بيحبوش القران. بعد الصلاه يبدا يقول الاذكار واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم مش كده؟ تقول له بدعه يقول لك شوف ما بيحبوش ربنا. فطلع السنيه كده ما بيحبوش النبي وما بيحبوش القران وما بيحبوش ربنا يبقوا دول ايه؟ ناخد من المسلمين مش ممكن. فالشاهد اننا نقول ان البدعة انما دخلت بغياب السنة وغابت السنة بسبب الجهل. فلو عرفنا ديننا وتعلمنا سنة نبينا واقمنا في انفسنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لزالت جميع البدع. فما نزلت بدعة الا ورفعت سنة. ولذلك نقول ايها الاخوة انك حين تحقق السنن ايضا تطرد البدع. لما تيجي تعرف النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل ازاي 11 ركعة والركعة طولها كذا يصلي فيها بالبقرة والنساء وايه والعمران ثم ركوعه مثل ذلك ورفعه قريبا من ذلك وسجوده. طيب انت لما تقرا في ركعه بالبقره والنساء وال عمران وركوع ورفع وسجود وجلوس وسجود ورفع يكونوا زيهم الليل هيخلص في ايه؟ في ركعتين. هتبتدع امتى؟ مفيش وقت تبتدع. لكن هو ابتدع لما لقى نفسه فارح لم يستلذ بما استلذ به النبي محمد. نعم ايها الاخوه انه بازاله عائق البدعة يزول عائق البدعة بتحقيق السنة. اذا حققت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم زالت جميع البدع. والعائق الثالث عائق المعصية ويزول بتحقيق التوبة بتصحيح التوبة. تزول بين بتصحيح التوبة بثلاث عوائق عشان توصل لربنا: عائق الشرك وعائق البدعة وعائق المعصية. واحد يجي يقول يا عم الشيخ هي فين العوائق دي؟ ما انا ماشي زي الفل وماشي ربنا اهو. ابن القيم بيقول ايه؟ وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى ياخذ في اهبة السفر ويتحقق بالسير الى الله والدار الاخره، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كواملها وقواطعها. مش هتظهر القواطع إلا لما تبدأ تشد في السفر. لما يجي شاب التحق وبيشتكي ان ابوه وامه عاملين له مشاكل، او اخ يلاقي زوجته واهل زوجته واهل واهله عاملين له مشاكل، واحد تاني قاعد يقول طب ما انا انتحيت اهو، ما حدش عمل لي مشاكل. طب ما حدش عمل لك مشاكل ليه؟ يقول لان انا بدخل اليهم قاعدين يشوفوا التلفزيون اقعد اتفرج معاهم، في يدخلوا ادخل معاهم، يجوا البنات اسلم عليهم، في مشاكل. طب ما صح ما فيش مشاكل، هم عملوا لك مشاكل ليه؟ ما هو انت كل اللي زاد عليك ان البيت ايبن شعر دقنك طول وخلاص، فما يحصلش مشاكل. لكن المشاكل تحصل امتى؟ لما تجرد السفر لله. فاذا جردت السفر لله طارقت هؤلاء الارضيين. كلام خطير ابن القيم، اسمحوا لي تسمعوه كمان من الفوائد. ولا ما عندكوش وقت؟ عندكم؟ طب تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد. يقول ابن القيم: اذا رايت النفوس المبطله الفارغه من الاراده والطلب لهذا الشان، اذا رايت النفوس المبطله الفارغه من الاراده والطلب لهذا الشان، ايه هو الشان المطلوب هنا؟ طلب رضا الله، وطلب العمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطلب المنازل العالية من الجنة. إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة الفارغة من الطلب لهذا الشأن، قد تشبثت في هذا العالم السفلي، قد تشبث بها هذا العالم السفلي، وقد تشبثت به فكلها إليه. الله، كلام جميل. تسمع تاني؟ طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان النفوس المبطلة الفارغة اللي هي مش عايزة ربنا ولا عايزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما النفوس المبطلة الفارغة دي عايزة ايه؟ عايزة الدنيا. فتلاقي الدنيا صفة فيه، يعني معلش مش عايز حد يزعل مني، اخي من الاخوة اللي شايلين المحمود يدخل المسجد عشان يصلي، فالدنيا متشبثة فيه، فهو بيصلي ايه اللي يحصل؟ المحمود يرن فهو بيصلي. كنا بنعيب زمان على جماعة من الاعراب وهو بيصلي يبص في الساعة، وهو بيصلي يقدر الغدوة، وهو بيصلي يفتكر حسبة يوم يطلعها قال حسبة ويحسبها. النهارده تحصل عندنا هنا بقى ها؟ انه العصر المحمول تظهر له الرقم اللي قلبه طيب خلاص ويقفله. هذا تشبث به العالم السفلي. انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. فزي ما هو شبطان في الدنيا شبطان فيه، ده تصريح من الله عليه. قد تشبث بها هذا العالم السفلي، وقد تشبث فيه. اذا شفت دول فاكلها اليه، سيبك منهم، فانه اللائق بهم لفساد تركيبهم ولا تنكش عليه ذلك فإنه سريع الانحلال ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليه بحسب ذلك التعلق. سبحان الله. ابن القيم بيقول كلام.
ايها الاحبة في الله، يقول ابن القيم: اذا رأيتها فتشبثت بهذا العالم السفلي وتشبث بها فإنه فإلها إليه فإنه اللائق بها لفساد تركيبها. ولا تنكش، هي المفروض ولا تنكش، المفروض ولا تنتقد عليها ذلك أظن يعني، فإنه سريع الانحلال عنها ويبقى يعني هذا التشبث سيظل دائما، وإنه سريع الانحلال عنها سيتشبث، وهذا الإنسان سينحل سريعا عن هذا التشبث ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها على النفوس بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. ستجد الانسان اذا التزم ففارق هذا العالم السفلي يظل العالم السفلي متشبثا به، اذا التزم ففارق هذا العالم السفلي يظل العالم السفلي متشبثا به وهو قد انقطع عنه وفي نفسه هذه الإرادة، فانقطاع مع تشبث وإلحاح مع إغراء وطلب وحد يكون العذاب زي اللي نفسه فيها ومش طايق، وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر الى حسم مواد الفساد، ومع هذا فانه ينال نصيبه من ذلك وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الاعلى، تعلق بالمطلب الاعلى، حين تنقطع كل الجوازم الارضيه. انتبهت لهذا؟ اسمعها بمنتهى الصراحه والوضوح، انك هناك روابط ارضيه، ارتباطك بزوجتك، ارتباطك بأولادك، ارتباطك بأبيك، ارتباطك بأمك، ارتباطك بأصدقائك، ارتباطك بالشارع الذي تسكن فيه والمنطقة التي تسكن فيها والسيارة التي تركبها، ارتباطك بالمجتمع اللي حواليك والبيئة اللي انت تتعامل معها. هذه الارتباطات كلها حبال ربطات في الأرض مكثفاك، وانت رافع ايديك وتقول يا رب، كلما تشبثت بالله أشد سفرك، وكلما تعلقت بالله أشد تقطعت كل هذه الحبال. أما إذا كانت الحبال التي ربطتك بالمجتمع وبالبيئة وبالسيارة وبالناس وبالمال وبالمظهر وبالوضع الاجتماعي وبكل هذه الأمور، إذا كانت الحبال أقوى من ارتباطك بالله سددتك إلى الأرض فبقيت خاسرا. هي دي خلاصة الكلام، أن كلما كان التعلق بالمطلب الأعلى أشد كان تقطع الأسباب الأرضية أسرع، وكلما كان التعلق بالأسباب الأرضية أشد كلما كان التخلي عن الله أدوم. وصلت يا شباب؟ فهمتم؟ هكذا ينبغي أن تكون الأمور واضحة. نعود مرة أخرى. العوائق وقطع العوائق وهجر العوائق، ثلاثة قطع العلائق. خلي بالكم عشان بديها نختم الليلة دي وعظم عارف. الثالث قطع علائق القلب الذي تحول بينه وبين تجريد التعليق بالمطلوب، والفرق بين العوائق
والعلائق، ان العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات. اصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة. شوفوا يا شباب، تصلون على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بداية الأمر للوصول إلى الله سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. كثير منا يقع في خطر عظيم. معلش خلينا ندخل الحته دي بالوسط. احد الاخوه بيقول يعني انه سمع طريقه التربيه والتزكيه، بيقول يعني ونرجو انك تخلي يوم الحد للتربيه والتزكيه، مقدمه في الرقائق وبعدين توجيهات للشباب في كل امور الشباب ومشاكلهم سواء كانت تتعلق في الدنيا والاخره وهمومه. طيب ما هو ده موضوع، يعني احنا صحيح بنشرح مدارج السالكين لكن رابطين مدارج السالكين بهموم الشباب. هو اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ايه؟ بس انت ما تحطش في دماغك العنوان، انا عايزك تقعد صاحي طول الدرس، كل كلمه تهمك وكل كلمه هتمس مشكله من مشكلاتك بشرط انك تاخد الكلام ان الكلام موجه ليك وحدك بيعالج مشكلتك انت بالذات. ما تقولش ان الكلام كلام عام ما يلزمنيش. انتبه. يقول لي ان قطع علائق القلب بترك الفضول، فضول المباحات زي الاكل والشرب والنوم والكلام والملبس والمظهر وكل شيء، فضول المعيشه، ترك فضول الخلق لاختلاط بالبشر. بنقول ان مشكله الشاب اذا ابتدا في الالتزام حسن الظن بنفسه وسوء الظن بربه. المطلوب العكس، ان تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالله جل جلاله. ازاي سوء الظن بالنفس؟ يعني لما اجي اسمع في قضيه ترك فضول المباحات اقول لك مش لازم كل ليله تنام على السرير، جرب انك تنام على الارض. تقول لي يعني هو النوم على الارض تعبد؟ يعني اللي نايم على الارض احسن من اللي نايم على السرير؟ اقول لك يا ابني القضيه مش كده. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سيده عائشه عملت ايه؟ جت بتحسس على الفراش بتاع الرسول لا تناسب، فتناسب طبقه ثانيه. بدل ما هو كان مفروده البطانيه مفروده عملت ايه؟ تناسبها طبقتها بقت طبقتين. فبقت لما تبقى طبقتين بقت ايه؟ اسرع شويه. الرسول ينام فتأخر عن قيام الليل، فلما قام قال ماذا فعلتم بفراشي؟ قالت طويناه ليكون أخف تحت جنبك يا رسول الله. قال ردوه فإنه منعني قيام الليل. أنت بقى أحسن من النبي؟ تقول لي يا عم أنا أنام على ست ملاذب وبطأ ومين المشكلة يعني؟ خلاص المشكلة في النبي بقى مش فيك صلى الله عليه وسلم. لما يدخل المسجد تخرفوا قبلته، عمك الحاج تعبان حاطط لنا مكان، واحد وقف يصلي فقعد يشوف على التدويره بتاع المكان دي. طب الواد اللي دورها عاملها بموس؟ طب كان حاطط خاتمه عاملها عليها ولا لو انا بيه؟ هذا يسأله واحد يقول لك لا انا لو وقفت في 100 زخرفه ما تشيلنيش. سبحان الله، يبقى انت احسن من النبي. لان النبي لما صلى في قميص لها احلام قال اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بانبجانيه ابي جهل فانها الهتني في صلاتي. بشغلت النبي العائشه اميطي عنا قرابتي، فما زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فاحنا بنقول ان كرامها ما كانش حرام والخميصه لها الاعلام مش حرام، ولكن التخلص من فضول المباحات. فضول المباحات بيتعلق القلب بها. احد اخواننا كان مره ها معانا هناك، فمفيش مخده، فالجزمه بتاعته حطها عملها مخده تحت دماغه. طلع بيحب الجزمه دي جدا جدا، قلبه متعلق بالجزمه مخده. قلت لك هي القضية هنا انك ينبغي الا يربطك شيء بعادة، تنام في الارض بمخدة من غير مخدة، تاكل لحمة وقرص وكل المستحيات، وتيجي ثاني يوم تاكل رغيف حاف بدون شيء، وثالث يوم تصوم وتفطر على شجرة او نص سندوتش طعميه مثلا مثلا، وثالث يوم الى اخره. الا تقيدك هذه العادات المألوفات، لا بد تجي تقول لك انا ما اقدرش افطر الا اذا كان في حاجه حلوه، يا اما مربى يا اما حلاوه طحينيه عسل ابيض، ما اقدرش افطر من غير كده اموت فيها. سبحان الله، طب جربوا مش هتموت. النهارده 15 مش كده؟ دريتم بقيت من النهارده 15 عربي وصيامه سنه، محدش دريان. لو قلنا ان صام النهارده يرفع ايده كده هتطلع النتيجه تكتب، مش كده؟ هتطلع النسبه كام في الميه؟ هي دي نسبه اهل السنه، هي دي نسبه الناس اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ واحد ما بيصوم المفروض ان هو كان صايم الجمعه 13 والسبت 14 والحد 15، فصايم قبلهم الخميس والاثنين، فبقوا كام؟ 5 ايام. فبقوا جيت بيه مفطر امبارح، مفطر ليه؟ قال لك ما ينفعش 5 ايام على بعض، 5 ايام على بعض اموت فيها دي. طب تموت ولا تضيع الايام؟ فاكرين انا قلت لكم زمان ايه؟ قلت له يا اخي لو صمت 5 ايام وجيت في الخامس في اليوم الخامس موت، موت يا اخي موت. هل هتموت خسران؟ هتموت كسران والله؟ ايه يمنع انك تموت؟ موت وخلصنا. موت يا عم الشيخ. نعم يا اخوتي، القضية هنا ان تكون هكذا، ان فضول المباحات قد تغدو احيانا في قلوب العباد معبودات. بيقول مش حرام انك تلبس جلابية بما شئت، كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، ما اخطاتك خطلتان، سرف ومخيله، اسراف وعجب، لكن كون قلبك يتعلق بهذه العادات فهو الخطر، هو الخطر. اسمع ابن الحي بيقول ايه؟ فينبغي ان ياخذ من هذه المباحات ما يعينه على طلبه لو المطلوب الاعلى، ويرفض من المباحات ما يقتر عنه او يضعف طلبه. ما زمان احد الاخوه قال اتجوز، الشيخ قال له ايه؟ قال ان كان زواجك هذا يقربك من الله خطوه فحي هذا، وان كان زواجك سيعطلك عن الله لحظه فلا اهلا ولا سهلا. اياك ان تفعل، اتجوز اذا كان الزواج سيقربك من الله، اما اذا كان الزواج سيقطعك عن ربنا ولا ايه؟ لا. وعارف بناء كثير من الشباب يجي يقول يا عم الشيخ انا عايز اتجوز الثانية، اقول له ليه؟ انت حياتك مستقرة؟ مستقرة. طب لو اتجوزت زوجتك هتعمل ايه؟ انا هتقلبها نكد. طب انت عايز النكد؟ ما تخليك عايش في هدوء يا اخي، خليك عايش في حياتك هدوء. لما زوجتك ايمانها يعلو وتبقى الامور عندها مستقرة وتخلو من المشاكل يبقى انتهت القضية. لكن تتجوز النهاردة وتقعد بقى حضرتك اسمك ايه؟ اسمه زوج الاثنين، يحل مشكلة دي ويرجع يراضي دي، ويحل مشكلة دي ويراضي دي، وأين دينه؟ ضاع دينه، دعك من هذا. فالشاهد أن العلائق هي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق بهم. دي المشكلة الثالثة، هم ثلاثة: أجل الحوائج وتخطي العوائق وقطع العلائق. أجل العوائد العادات والتقاليد، تخطي العوائق، عائق الشرك وعائق البدعة وعائق المعصية، وقطع العنائق كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له الى قطع هذه الامور الثلاثة ورفضها الا بقوة التعلق بالمطلب الاعلى، والا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنعا، فان النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها الا لمحبوب هو احب اليه منها واثر عندها منه.
كلام زي الفل.
بيقول ابن الجوزي ان رجلا كان يمشي في بادية فرأى امرأة جميلة فسار خلفها فقالت ما بك؟ قال تعلق قلبي بحبك. فقالت لو نظرت الى اختي خلفك فانها اجمل مني. فالتفت فقالت يا كذاب لو صدقت ما التفت. لو كنت السبيل صحيح ما كنت وصلت غيري.
ابن الجوزي بيعلق عليها بيقول ايه؟ يقول اذا شغلتك عنا في الدنيا سوداء فكيف تفعل حين ترى الحور العين؟
اذا كنت في الدنيا انت نازع عن ربنا بسوداء، وما لما تخرج الحور العين بقى نسيت ربنا في الدنيا لدنيا،
يبقى زي دخلك الجنه
كيف تدخل؟ لا يصلح.
فالشاهد يا شباب انه ان النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها الا لمحبوب هو احب اليها منه واثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره والعكس بالعكس.
كلما تعلق بمطلوبك اشد
يضعف تعلقك بغير المطلوب، والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه. ولسانك خلي بالك بقى خلاص الكلام اللي فات كله على وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه.
يبقى انت هتتعلق بالله اشد من تعلقك بالدنيا. ليه؟
لما تعرف ان ربنا اعظم من الدنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر، والله خير وابقى. احفظ فيه
والله ايه؟ خير وابقى. لما تعرف ان الله خير وابقى تتعلق به وتدع ما سواه، لانه سبحانه بيده ملكوته كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فحين تتعلق به وتطلب منه يعطيك مرادك وزيادة. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. فوق ما تريد. هكذا ايها الاخوة فهمنا تعريف الفكرة. تحديق القلب، عرفنا زي القلب يشوف الى جهة المطلوب، عرفنا ان هو المطلوب التماسا له ازاي يطلبه. يقول ابن القيم والفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. معنى السليك معايا؟ لحد ما تروح، بس خليك معي. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق، فكرة في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكه، والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا تابع لها، هي مجال أفكار العقلاء. نقول الستة دي ثاني. أفضل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أولا، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة. اثنين، فكرة تتعلق بالطلب والإرادة، التي تتعلق بالعلم والمعرفة، التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة، الفكرة في تمييز النافع وتمييز الضار. يبقى كده أربعة: التمييز بين الحق والباطل، كويس، الاثنين كده، والتمييز بين النافع والضار، ادي أربعة. مثلنا خير معرفة الطريقة لحصول ما ينفع، هذه خمسة، ومعرفة ما الطريق لحصول الضار لكي يتركها، هذه ستة. أصل الجميع، عشان تفهم بقى كل الفات، الفكرة في التوحيد. الفكرة في التوحيد، لأن هي دي فكرة العلم والمعرفة، اللي هي توحيد الربوبية، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة توحيد الألوهية. هي كده توحيد العلم والمعرفة، اللي هو نوعين من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. دي تتعلق بالعلم، اسمه توحيد علمي نظري معرفي. أما توحيد الألوهية هو توحيد الفعل، أفعال العبد، أفعال العبادة، فتوحيد الطلب والإرادة. فالأصل الفكرة، أصل الستة، الفكرة في التوحيد، وهي استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين. فكذلك من أفضل الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الله واحد القهار. أنا صراحة كنت جايب لكم النهاردة شوية كلام زي الفل في فكرة في التوحيد. هقول معاكم كده في الكون، نتفكر في المخلوقات، لأن زمان وإحنا بنتكلم في تفسير سورة الفاتحة قلت ان انا بستحي ان اقيم ادلة على وجود الله، كيف اقيم دليلا على وجود من هو دليل على كل شيء؟ ازاي اديك دليل على من هو دليل؟ ده كلام شيخ الاسلام التيمية. ولكن بعض الاخوة بعد يجي 10 12 15 16، ولا ازاي ده الكلام على ادلة وجود الله بيزود الايمان، ومطلوب في زمن كثر فيه الالحاد والشرك والشيوعية وغيرها من العلمنة وغير ذلك، فلازم تقول لنا ادلة. فلذلك قررت ان انا اتكلم كثيرا جدا لننظر، لان كما قلت فئة المتزلين انا شايف انهم لا ينظرون كثيرا نظر التدبر. اظن من سنة كده قلت لكم: امتى اخر مرة نظرت فيها الى السماء لتتدبر خلق الله؟ تفتكر اخر مرة بصيت للسماء امتى؟ انك تطلع فوق السطح عندك فوق خالص في السطوح حيث لا شيء، وتتم على ذلك كده وتتأمل، تنظر للسماء شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، تنظر الى النجوم البعيدة والقريبة والى القمر، تنظر الى زرقة السماء، تنظر الى الجبال، تنظر الى السحاب، تنظر الى الاشجار، وتقعد تتفكر لتقول سبحان الله من قلبك. من امتى ما حصلش ذلك؟
وتلك عبادة مهمة. ولكن أظن مع حرارة الجو وضغط الكلام نؤجل هذا لنفل اللقاء القادم للنظر في مخلوقات الله طلبا للفكرة لزيادة الإيمان. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نظلم، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم ربنا بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. صلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.